بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح العينية على المنار في أصول الحنفيات. في الدرس الماضي أيها الإخوة بدأنا بذكر الأصول الأربعة، قلنا اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم قلنا والأصل الرابع هو القياس. الآن نبدأ. أما الكتاب اللي هو القرآن الكريم، الحقيقة أخواننا تعريف القرآن الكريم ليس المراد منه تعيين المعرف، وإلا فالمعرف هيعرف فيما بيننا واضح مميز ومتحدد، لكننا نذكر تعريفا حتى نبين الخصائص التي تعنينا في علم الأصول، لأن كل علم يا أخوان عندما يعرف شيئا إنما يعتني بالزوايا التي تخص هذا العلم. القرآن الكريم عندما يعرف في أصول الفقه شيء، وعندما يعرف في علوم القرآن شيء آخر، لأن الزوايا التي تدرس من القرآن الكريم في علوم القرآن شيء، وفي أصول فقه شيء آخر. فهنا الآن أخوان نريد أن نعرف القرآن الكريم تعريفا أصوليا، وليس تعريفا كما ذكره علماء علوم القرآن الكريم، هناك يقولوا هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله المتواتر المتعبد بأقصر صورة منه كذا. نعم، هذا أخوان كلام يليق بعلوم القرآن الكريم. أما هنا الآن نريد نقاط محددة من خلالها يعرف الكتاب. نعم.
أما الكتاب اللام للعهد الذكري.
أن الكتاب الكتاب هي التعريف، شو نسميها؟ العهد الذكري. نذكر قبل قليل شو قلنا؟ اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب. هو شو قال لكم؟ أما الكتاب أي نذكر سابقا، شو نسمي هذا؟ العهد الذكري المعهود المذكور قبل قليل. نعم.
وهو اسم للمكتوب غلب على كتاب. طيب، الله تعالى
لو قلنا إخوان أما الكتاب فهو القرآن بكفي، إن القرآن اسم علم لهذا المصحف. طيب، إذا قلنا أما الكتاب فهو الكلام المعجز بكفي، ليه؟ إن ما في عندنا كلام معجز إلا القرآن الكريم. طيب، لكن مع ذلك هو فصل شو قال؟ هو المكتوب ايش؟
وهو اسم للمكتوب غلب على كتاب الله تعالى.
خلال المثل اولا هو المكتوب في المصاحف،
فالقرآن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام.
لاحظين اخواننا عرف بالقرآن فقط اولا، ولو اكتفى بذلك لكفى. طيب، ثم يقول له لا، الكتاب هو الكلام المنزل على رسول الله عليه. يقول إخواننا القرآن مصدر، حتى لو أطلقنا المصدر وأردنا به اسم مفعول هو المقروء المنزل، إن صار القرآن بمعنى المقروء مصدر يدل اسم مفعول جاز، ويكون عندها المقروء هو أول التعريف. نعم، وإذا أبقيناها اسم علم القرآن عن القرآن الكريم، ثم نقول عرفه أولا تعريفا لفظيا، قال أما الكتاب فهو القرآن، انتهى التعريف. هذا تعريف جديد، أما الكتاب فهو المنزل على رسول الله بارك عليه. لما قال منزل على رسول الله شو خرج به؟ المنزل على سيدنا عيسى وسيدنا موسى وغيرهم. طيب لما قال المكتوب في المصاحف شو خرج به؟ خرج به خبر الحديث القدسي والحديث الشريفة، ما هيك؟ هذا كله من يعني منقول عن رسول الله، مع ذلك لم يسجل في المصاحف. نعم.
المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا بلا شبهة.
لما قال نقلا متواترا شو خرج به؟ الآحاد. تمام، إذا معناها لما نقول وفي رواية كعب أبي بن كعب بن مسعود أو ما شبه ذلك، منقول هذه رواية آحاد لا تعتبر من القرآن الكريم، لأن القرآن يشترط فيه التواتر في كل حرف منه، لابد أن يكون النقل نقلا متواترا. فبقوله متواتر خرج به إيش؟ الآحاد. طيب إذا قلنا متواتر بلا شبهة، قال كلمة بلا شبهة أخرجت إيش؟ المشهور. صار في عنا أخوان هنا مسألة دقيقة، بأن المصطلح ذكرناه قبل قليل، القسمة ثنائية في النقل، إما متواتر وإما آحاد، والآحاد طبقات مشهور وعزيز وغريب. أما هنا ابتداء القسمة الثلاثية المتواتر، وأدنى منه بقليل المشهور، ثم أدنى منه الآحاد. فالمشهور ليس من أقسام الآحاد عند الحنفية، بل هو قسم ثالث بين المتواتر والآحاد. فلما قال هنا المنقول بالتواتر خرج به الآحاد، ولما قال بلا شبهة خرج به إيش؟ المشهور. ليه؟ قال وذلك لأن الجصاف من الحنفية كان يقول إن المتواتر، إن المشهور متواتر فيه شبهة، متواتر فيه شبهة. فلما قال المتواتر على القول هذا خرج دخل المشهور، فكيف نخرجه بقولنا بلا شبهة؟ نعم.
وهو اسم للنظم والمعنى جميعا.
فبيقول إخواننا مثال المنقول بطريق الآحاد قراءة أبي بن كعب في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى متتابعات، هذه كلمة متتابعات لم تنقل بالتواتر بل نقل بطريق الآحاد، فهل هذا يقال لها قرآن؟ لا، وإنما يقال لها إيش؟ تفسير للقرآن على رأي مين؟ أبي بن كعب. طيب وكلمة متتابعات في موضع آخر في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل الإضافة هي أثبتها ابن مسعود بالطريق المشهور ملاحظ بالطريق المشهور؟ لذلك حسبنا أخوان نقول لما كانت هذه الكلمة في هذا الموضع مشهور ثابت بالنقل المشهور وهو أحد قسمي المتواتر أثبتنا الحكم طبعا للآية، لأن المشهور في الأحكام كالمتواتر، فيصح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية. الآية شو قالت؟ ثلاث أيام ما المتابعات، لكن لما جاء القيد بطريق المشهور عملنا به وقلنا يشترط في كفارة اليمين أن يكون الصيام متتابعا، بينما لم نعمل برواية الآحاد وابن كعب وقلنا لا يشترط في قضاء رمضان التتابع. ليه؟ لأن رواية ابن مسعود في كفارة اليمين مشهورة ورواية أبي بن كعب آحاد، فعملنا بالمشهور لأنه قريب من المتواتر ولم نعمل بالآحاد. نعم.
فالقرآن
نعم
وهو مصدر كالغفران أريد به المقروء فيتناول المنزل وغيره.
نعم.
المنزل خرج غيره على الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج المنزل على سائر الأنبياء. المكتوب في المصاحف خرج ما نسخت تلاوته وبقيت أحكامه. المنقول عن النبي عليه
عندنا الصلاة آيات أخواننا نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم.
المنقول
يعني خرج غير المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنزل على غيره. دائما في التعريف كل كلمة في التعريف هي قيد يخرج به شيء.
المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا خرج المنقول بالآحاد كقراءة أبي فعدة من أيام أخرى متتابعات.
نعم.
وأنه مكتوب في مصحفه. بلا شبهة خرج ما اختص بمثل مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما نقل بطريق الشهرة، فإن المشهور آحاد الأصل متواتر الفرع.
المشهور في أول طبقة من الصحابة كان إيش؟ آحاد. ثم تواتر عن الصحابي. المتواتر تواتر عن مين؟ عن رسول الله بارك عليه. أما المشهور ما تواتر عن رسول الله، بل تواتر عن مين؟ عن الصحابي. فنقول المتواتر متواتر الأصل والفرعي بكل طبقات متواتر، وأما المشهور فإنه في الطبقة الأولى كان آحادا، ثم لما كان الصحابة كلهم عدولا ضابطين شغلنا لا عبرة بهذا الأمر، فتواتر عن الصحابة فسميناه مشهورا وليس بمتواتر.
حتى قيل إنه أحد ختمي المتواتر.
نعم.
وهو أي القرآن.
الآن انتهينا إخواني من تعريف القرآن. لاحظوا إخواننا، لا ذكر المعجز ولا ذكر المتعبد بتلاوته، مهيك هذا كله ما ذكره. ليه؟ لأن هذه الخصائص تعنينا في علوم القرآن ولا تعنينا في أصول الفقه. طيب القرآن إخواننا الآن، هي مسألة إخواننا غريبة علينا. قال اسم للنظم والمعنى جميعا، هذا هو الراجح، اسم لهذه الألفاظ المذكورة في القرآن بالمصحف الدالة على المعاني، هذا هو القرآن. فليس اسم للمعاني فقط، ليس اسم للمعاني فقط. نعم.
وهو أي القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا عند الجمهور، غير أن النظم لم يجعل لازما في حق جواز الصلاة خاصة.
شو ما هي إخوانا؟ قال أبو حنيفة يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة بغير العربية وإن قدر على العربية. يجوز للإنسان أن يقرأ بغير العربية ولو قدر على العربية، هذا رأي مين؟ أبي حنيفة، لكنه رجع عنه، فهنا يشير إليه إخوانا. سؤال، ولكن النظم لم يجعل لازما في حق جواز الصلاة، هذا رأي مين؟ أبي حنيفة، وقد رجع عنه وقال لا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعجز عند العجز عنها. نعم.
إما مطلقا أو عند العجز.
مطلقا قول أبي حنيفة، وعند العجز قول مين؟ الصاحبين، وقد رجع إليه أبو حنيفة. نعم.
والمراد بالنظم العبارات التي تشتمل عليها المصاحف، وبالمعنى ما تدل عليه العبارات.
نعم.
الفصل الأول أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم.
الحقيقة أخواننا هذا المبحث يعني كثير دقيق. عندنا الآن أخواننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إلا إذا ضبطنا عدة مسائل. أولا الوضع اللغوي، ثانيا أن نتعرف درجات البيان عند المتكلم، في عندك كلام واضح في كلام غير واضح، الوضوح له درجات، الخفاء له درجات، وهكذا. ثم بعد ذلك يجب أن نعرف هل هذا اللفظ هو حقيقة أو مجاز، صريح أو كناية. ثم بعد ذلك لا بد أن نعرف كيف نفهم هذا المعنى من هذا اللفظ. فيتأتى عندنا أربع طرق. أنا إذا أردت أن أفهم معنى من اللفظ قلته أنت، فإما أن أفهم بعبارة النص أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء، أربع أشياء. فيتحصر عندنا أخواننا أربع تقسيمات. الحبيب أخواننا نكتبون، أولا وجوه النظم، يعني أن نعرف الوضع اللغوي، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلا بد أن نفهم القرآن أولا على وضع العرب. فإذا هذا ما يسمى بوجوه النظم، بوجوه النظم. الشيء الثاني وجوه البيان، وجوه البيان بمعنى أن نعرف هل هذا الكلام بين أو غير بين، واضح ولا غير واضح. في عنا بالقرآن الكريم الآن مواضع واضحة، يعني مواضع غير واضحة. أنا مثلا لما ربي قال فاجلدوهم 80 جلدة، أي واضحة ولا مو واضحة؟ ما فيها شيء. طيب لما ربي قال وشروه بثمن بخس، كم الثمن؟ معروف؟ ما معروف. إذا شو بنقول إخواننا هناك الكلام مفصل هو الكلام مجمل غير مفصل. طيب إذا معناه هناك مواضع القرآن أوضحها وارتقى فيها إلى القطع بحيث لا يختلف اثنان في المعنى، وهنا قضايا أبهمها. إذا معنى ذلك إخواننا القرآن فيه مواضع واضحة في مواضع إيش فيها خفاء، فنقول هذا ما يسمى بوجوه البيان. ثم بعد ذلك استعمال اللفظ إما على سبيل الحقيقة أو المجاز أو الصريح أو الكناية، فيسمى القسم الثالث وجوه الاستعمال الثالث، والرابع وجوه الاستدلال. شو هنا فرع عنا؟ وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. هاي أربع أقسام: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، ووجوه الاستدلال. نعم.
وإنما تعرف أحكام الشرع، أي لا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن أو أحكام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الثابتة به إلا بمعرفة أقسامهما.
أقسام النظم والمعنى. نعم.
أي أقسام النظم والمعنى. وذلك أي المذكور وهو أقسامهما. أربعة. وكل قسم منهما منها أربعة أيضا.
يعني وجوه النظم أربع أقسام، وجوه البيان أربع أقسام، وجوه الاستعمال أربع أقسام، ووجوه الاستدلال أيضا أربع أقسام. أدي صاروا 16، لكن وجوه البيان أربعة ويقابل أربع أربع ثانيات، فصاروا 20. إذا وجوه النظم أربعة، وجوه البيان طبعا آخر شيء قديش 8، 4 و4، لأنه في عنا وجوه البيان إما واضح وإما خفي. الواضح 4 درجات والخفي 4 درجات، فهو 8. ووجوه الاستعمال 4 ووجوه الاستدلال 4، صار 20. فنقول صار عنا أخوانا 20 قسم هي أقسام النظم والمعنى. نعم.
وكل قسم منها أربعة أيضا، لأن المفهوم من النظم إما راجع إلى النظم فقط أو إلى غيره، والأول هو الأول، والثاني إما راجع إلى تصرف المتكلم أو السامع.
يعني وجوه النظم ما له علاقة في المتكلم، وإنما يراعى فيه النظم اللغوي، لماذا وضع هذا اللفظ في اللغة. نعم.
والأول إما تصرفه إما تصرفه تصرف بيان، أي إلقاء معنى إلى السامع أو غير ذلك، والأول هو الثاني. والثاني
ما قال لك إنه ما يرجع إلى غير النظم، يعني غير النظم إما أن يكون المتكلم يتصرف صرف بيان أو استعمال. فتصرف البيان هو وجوه البيان، والتصرف الثمان هو وجوه الاستعمال. نعم.
والثاني هو الثالث.
والثاني من هذين القسمين هو الثالث من أقسام أربعة ذكروا أول شيء. نعم.
وما يرجع إلى السامع هو الرابع.
نعم. يسمى إيش؟ وجوه الاستدلال. صار في عنا وجوه النظم يرجع إلى اللغة، وجوه الاستدلال ترجع إلى السامع، ووجوه البيان والاستعمال ترجع لمين؟ إلى المتكلم. نعم.
القسم الأول في وجوه النظم. الأول في وجوه النظم وجه الشيء.
وأنا قبل ذلك أقول لكم مسألة. الحقيقة إن هذه المسائل عندما افتقدناها اليوم في معايير فهم النصوص، أصبح القرآن الكريم بهذا الشيء الذي نعهده اليوم يقول فيه من شاء ما شاء دون حسيب ولا رقيب. بينما عندما نضبط تفسير النصوص بقواعد فهم النصوص، بهذه القواعد إخواننا يستطيع كل واحد منا إيش أن يضبط المعاني التي يسمعها بشكل دقيق. نحن أخوان الآن لسوء الحظ عندما الآن نريد درس مفتوح ليس له ضوابط، شو بنقول درس ايش؟ تفسير. شو عم درس اخي؟ شو بقول له؟ تفسير. شو يعني تفسير؟ يعني درس افكار مطلقه. اي نعم، يعني تكلم ما شئت. قال الله تعالى بذكر الايه، بعدين بقابل لك والله قعد ساعه يفسر الايه، اللي عظيم جدا. ممكن تكتب لنا هالافكار اللي حكاها ساعه كامله ثم اربطها بالايه، بتلاقي كثير افكار ما لها علاقه بالايه. طيب شلون درس تفسير وما لها علاقه بالايه؟ لما بتقول تفسير معناها في عندك امرين، هناك معنى وهناك شيء في الايه يدل عليه. اما ان تلصق في الايه افكارا من عندك وتقول هي تفسير الايه، فهذا استنطاق للنص بما لم ينطق به. ما الذي يجعلنا اخوان نتخلص من هذه الاشكاليه؟ قواعد فهم النصوص. لذلك اخواننا علم التفسير كان سابقا من علم العلماء الكبار، ولا يقرأه الا كبار العلماء بعد احكام علوم الآلة. اما الان بزماننا صادف التفسير لمين؟ للعامة، ومواعظ وافكار وقصص، وبعيد كل البال عن ضبط العلمي. وهذه اشكالية كبيرة نعيشها اليوم في دروس التفسير في زماننا. ما بيصير اخواننا انا ان انسب للقرآن كلاما لم يقوله. يا اخواننا القرآن ما هو عبارة عن وعاء املأه انا بما شئت من المعاني. لا يصح لي ان الوي عنق النصوص حتى تكون خادمة لافكاري، هذا لا يجوز. وانما يجب علي ان اجعل من افكاري مستقاة نيم للقرآن الكريم، ينبوعها القرآن الكريم، أساسها القرآن الكريم. فلذلك لما بنحب درس تفسير شو بنقول؟ نذكر الآية ونذكر المعاني، ثم نقول هذا المعنى فهم من هذه الآية بطريق عبارة النص، وهذا المعنى فهم من الآية بطريق دلالة النص، وهذا المعنى فهم من إشارة النص، وهذا اللفظ خاص دل على هذا المعنى، وهذا نص عام، وهذا نص ظاهر، وهذا نص محكم. بتلاقي سبحان الله أخواننا بهذه الطريقة لا نستطيع أن لا يستطيع إنسان أن يتكلم في القرآن إلا بعلم. واليوم أخواننا المشوشون من الذين اندخلوا في القرآن بغير علم أرادوا منا تكسير هذه القواعد. هي أرادوا منا تكسير هذه القواعد التي هي قواعد فهم النصوص مطلقا. يعني أنا الآن لكن لو بعثت رسالة عادية شو بفهم أنا بهذه القواعد؟ طيب هم يريدون منا لا، أن لا نقيد أنفسنا بالقواعد هي. ليه؟ حتى يتكلم من شاء في القرآن بما شاء، ما في لا رقيب ولا حسيب. صار كل واحد منا إخواننا يستطيع أن يغير في القرآن وأن يزيد في المعاني وأن يغير المعاني تبعا لهوى نفسه، لعدم وجود أي رقيب أو أي محاسب على هذه المعاني. خلينا نقفنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.